محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الآيتين الآيتان السابقتان في تقرير الألوهية وأنه لا يصح أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهاتان الآيتان في تقرير النبوة وإثبات أن محمدا رسول الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يخاطب الله جل وعلا الناس كلهم، أهل مكة وأهل المدينة من الكفار من المشركين واليهود والنصارى، يقول: إن كنتم في شك مما جاء به محمد وأن ما جاء به في زعمكم أنه من قوله أو من قول بشر سواه آخر، فهيا أنتم فصحاء بلغاء ملوك الشعر والنثر، تميزون بين الغث والسمين، تميزون بين الفصيح والأعجمي، فأتوا بسورة من مثله. هذا تعجيز وتحدي، تزعمون أن محمدا جاء بهذا الكلام من عنده أو من عند بشر يعلمه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. محمد عليه الصلاة والسلام لطيف ورفيق ورحيم في الملوك والمملوكين، بالأحرار والأرقاء، ما يتكبر عن مجالسة الضعيف لضعفه، ولا يهاب نصيحة الملك والكبير لكبريائه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يجلس إلى رقيق من أرقى أهل مكة، وهذا الرقيق أعجمي، قالوا القرآن يتلقاه من هذا الرجل الأعجمي، يجلس عنده يتلقى القرآن ثم يأتينا به، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ما يستطيع لا هذا ولا غيره أن يأتي بمثله. وإن كنتم في شك، يعني عندكم شك على أنه ليس من كلام الله ولم يرسل من قبل الله، فهيا فأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن، كلكم الشعراء والخطباء وغيرهم يأتوا بسورة، والسورة الجزء من القرآن المعروف أولها وآخرها، وأقل سور القرآن 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأتوا بسورة واحدة، ما يستطيعون. تحداهم الله جل وعلا وأخبر بأنهم لا يستطيعون لا حاضرا ولا مستقبلا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. مما نزلنا على عبدنا، والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعبادة الله تشريف للمرء، والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مواطن من مخاطبته ومنازله عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية تشريف للمخلوق إذا وصفه الله جل وعلا بعبوديته. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، لا يصح أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، ورسول لا يكذب، رسول صادق عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق المصدوق. مما نزلنا دل على علو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر في القلوب، وعلو القهر قاهر لعباده جل وعلا، ما أحد يستطيع أن يفلت من قبضة الله تبارك وتعالى. وعلو الذات فهو مستو على عرشه فوق سماواته جل وعلا. والتنزيل يكون من أعلى لأدنى، إما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة واحدة من سور القرآن إن استطعتم، ولن تستطيعوا، لأنه شتان بين كلام الله وكلام الخلق، فرق بعيد بين كلام الخالق جل وعلا وكلام العباد يختلف. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله ما استطاع العباد أن يفهموه وأن يقرؤوه، لكن الله جل وعلا يسره وسهله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره الله جل وعلا وسهله. فأتوا بسورة من مثله، تحداهم جل وعلا بأنواع من التحديات، قال أتوا بمثله وأتوا بسورة وأتوا بعشر، وما استطاعوا. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني عوين، كلهم تعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآيتان في سورة هود وفي سورة يونس، في سورة يونس فأتوا بسورة، في سورة هود فأتوا بعشر سور مثله، ما استطاعوا ما يقدرون. وهنا قال والآيات السابقة كلها مكية، وليس التحدي لأهل مكة فقط بل لجميع الناس، فهذه الآية التي معنا مدنية نزلت في المدينة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في زعمكم أن هذا القرآن ليس من عند الله. فيكون التحدي للعموم، لعموم العرب، أميهم وكتابيهم، من يقرأ ومن يكتب ومن لا يقرأ ولا يكتب. فأتوا بسورة من مثله، الضمير في مثله يعود إلى القرآن، سورة من مثل سور القرآن، هذا قول الجمهور. وقيل من مثله الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأتوا بسورة يصوغها شخص مثل محمد، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأيهما أبلغ في التحدي؟ القول الأول، لأن الأول تحدي للناس قاطبة، فأتوا بسورة من مثل القرآن، أهل مكة، أهل المدينة، الأمي والكاتب والقارئ وكل الناس. وعلى هذا القول الأخير من مثل محمد، يعني هل ممكن أن يأتي رجل مثل صفة محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر، يأتي بسورة من مثل هذه السور التي أتى بها محمد؟ هذا قال به بعض المفسرين رحمهم الله، والقول الأول أهم وأبلغ بالتحدي، لأن المقام مقام تحدي، وهذا يكون التحدي أن يأتي شخص مثل محمد لا يقرأ ولا يكتب بسورة من القرآن، وهذا أقل في التحدي، يعني كأن الذي يقرأ ويكتب غير متحدى في هذه الآية. وعلى القول الأول يكون التحدي للعموم، وهذا هو الأبلغ. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما شهداءكم أعوانكم، وقال بعضهم وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها. شهداءكم أعوانكم، شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها، هل تعينكم؟ قول ثالث وادعوا شهداءكم، يعني ائتوا بسورة وادعوا الحكام، حكام البلاغة والفصاحة، حضروهم وأسمعوهم السور التي أتى بها محمد والسورة التي تأتون بها أنتم مثلها، وليحكموا. وادعوا شهداءكم حكامكم، شهداء حكام البلاغة والفصاحة، ليحكموا. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فافعلوا ذلك، إن كنتم صادقين فأتوا وادعوا، فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم. هذا تحد وتعجيز، وهم معارضون للقرآن ومعارضون ومعادون للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانوا يستطيعون أو فكروا أنه بإمكانهم أن يأتوا بشيء قريب منه لحاولوا، لكن ما حاولوا، أذعنوا وسكتوا. فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. وجمهور المفسرين على أن الإعجاز بلفظ القرآن ومعناه كله أو عشر سور أو سورة واحدة ولو من أقصر السور ولو ثلاث آيات، والإعجاز أي أنهم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن باللفظ والمعنى. قول لبعض المفسرين إن الإعجاز في بعض السور القصيرة إعجاز بالصرف من الله جل وعلا، يعني الله صرفهم عن أن يأتوا أو يحاولوا، والقول الأول أبلغ وهو قول جمهور المفسرين بأن الله تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة ولو من أقصر السور ولو ثلاث آيات وأنهم لا يستطيعون أبدا، وليس للصرف عن ذلك وإنما لأنهم ما يقدرون أن يأتوا بمثله. وهذا أولى، ومما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال في سورة العصر: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. هذه حجة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإعجاز في القرآن بلفظه ومعناه، لفظه ما يستطيعون أن يأتوا بمثله، وبمعناه ما دل عليه من الأوامر والنواهي والإخبار عن المغيبات والإخبار عما مضى ونسي والإخبار عما سيأتي، كل هذا لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بالقرآن وحده. والقرآن وحده هو المعجز بخلاف الكتب السابقة، على ما قرر كثير من العلماء أن الإعجاز كان في القرآن دون التوراة والإنجيل من الكتب السماوية، وذلك أن الله جل وعلا أراد بحكمته بقاء القرآن واستمراره. ولم تكن معجزات السابقين بالتوراة والإنجيل، ولكن كانت بأمور أخرى. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، وأعظمها القرآن. وتتميز معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بوفاتهم وموتهم. معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي باقية. القرآن بأيدينا محفوظ بحفظ الله جل وعلا كما أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن هذه شرطية، وكنتم صادقين فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل أي من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتاده واختاره ابن جرير والطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وكذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم.
واستمر التحدي من نزول القرآن إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحتى في أيام حياته في المدينة التحدي، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تحداهم من يستطيع أن يأتي.
وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني رجل أمي مثله. والصحيح
الأول الآخر: مثله مثل محمد، هل يأتي أحد منكم برجل مثل محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بسورة مثل سور القرآن؟ ما يستطيع. والأمية صفة ذم أحيانا، إلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فهي صفة مدح، لأنه أمي أتى بهذا القرآن العظيم، ولله في ذلك حكمة. لو كان يكتب أو يقرأ قيل قرأها من الكتب السابقة، استنسخها، كتبها، كتبت إليه له وقرأها علينا ونحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام من ضمن معجزاته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. اسمه عليه الصلاة والسلام ما يعرفه. لما كتب علي رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في صلح الحديبية، قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل بن عمرو، وكان يمثل كفار قريش قبل أن يسلم رضي الله عنه، وإلا فقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، قال: قف، لو كنا نعلم أنه رسول الله ما حاربناه، لكن لا نقول هو رسول الله، ما يتم صلح بيني وبينك وأنت تكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، لا، اكتب اسمك واسم أبيك الذي نعرف محمد بن عبد الله. قال علي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي: امسحها، لأنه عليه الصلاة والسلام حرص على الصلح لحكمة يريدها الله جل وعلا. قال: يا رسول الله، والله لا أمسحها، أمسح رسول الله وأنا أؤمن أنك رسول الله وأمسحها؟ ما. قال: أرني إياها. ما يقرأها عليه الصلاة والسلام، فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام. أرني إياها، ما عرف كلمة رسول الله، إنه ما قرأ الحروف إطلاقا. وهذه معجزة عظمى أن يأتي بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب، ويفتخر بأنه الرسول النبي الأمي ويأتي بهذا القرآن. هذا دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام، وإلا ما يستطيع أحد مثله أن يأتي بمثل هذا القرآن.
والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كل، مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا.
يقول تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ما تستطيعوا، ولن في المستقبل، ولن تفعلوا هذا خبر من الله جل وعلا بأنه ما يمكن أحد من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما يمكن أحد أن يقوم يقول أنا آتي بمثل هذا القرآن أو آتي بسورة واحدة، ما يمكن. خبر عن المستقبل بأنه لا يمكن أن يعارض القرآن هذا أحد، ما يمكن أن يقول أنا آتي بمثله. تعرض للقرآن متعرضون وكف الله شرهم على أيدي أناس من عباده، لكن ما قام من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى ما بعد بهذه الآية الكريمة ما قام أحد يقول أنا آتي بمثل القرآن أو آتي بسورة مثل القرآن أبدا، إلا من اشتهر جنونه أو كذبه أو عرف أنه كاذب معلوم لدى الخاص والعام، هذا ممكن أن يكون مخرف يقول هذا قرآن، يأتي بكلام هذيان ويقول هذا قرآن، مثل ما ورد أن مسيلمة الكذاب لما نزل به عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه فنزل ضيفا عند مسيلمة، لأنه معروف عمرو من قادة ومن كبراء قريش، وقال له مسيلمة الكذاب ماذا نزل على صاحبكم أخيرا؟ قال نزل عليه سورة عظيمة قليلة الآيات عظيمة الإعجاز. ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي رواية أنه قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصنت مسيلمة ساعة كأنه يوحى إليه وقال رفع رأسه وقال أنا أنزل علي مثلها. قال ماذا؟ قال نزل علي يا وبر يا وبر إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر نقر. ماذا تقول يا عمرو؟ أي قرآن وقرآن صاحبكم؟ هو ضيف عنده عمرو لكن عربي. ماذا تقول؟ أيهم أحسن؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب، ما يحتاج، ما جاء من وهو في داره وفي ضيافته، عارف فرقا شتان بين هذا يعني كلام سخيف. فقد يقوم إنسان مثلا مجنون أو في عقله شيء ويأتي بكلام يقول هذا قرآن أو هذا مثل القرآن أو نحو هذا لا عبرة به، لكن ممن ينظر إليه وقادر على نظم الكلام الحسن ما يأتي أحد يقول أنا آتي بمثل القرآن أبدا. والله جل وعلا حمى هذا القرآن وحفظه من كل من أراد أن يمد يده إليه بسوء، لأنه جل وعلا تكفل بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذلك ما يروى أن شخص جاء إلى أحد الأمراء فقال له إن عندي مشروع اختصار القرآن حتى يسهل حفظه ويكون في متناول اليد، لأن فيه آيات مكررة وفي قصص مكررة، فأنا أريد أن أختصره. قال قدم لنا ما عندك لننظر فيه، فإن استحسناه قدمناه للعلماء لينظروا فيه. فقدم ما عنده في اختصار آيات كثيرة من القرآن بزعمه أنها مكررة ولا حاجة إلى تكرارها، فنظر إليه وقال قبل أن نقدم مشروعك هذا للعلماء نريد أن نطبقه على نفسك أنت أول، أنت أحق به قبل الناس كلهم، لك عينان تكتب واحدة، اخلع واحدة، خلعها المأمور، لك يدان تكفي واحدة، اخلع واحدة أيها المأمور يخلع، في يدك الأخرى خمس أصابع، ما في حاجة إلى خمس أصابع، تكفي واحدة، اخلع الأربع الزائدة المكررة، لك رجلان نقطع واحدة وتكتفي بواحدة، ما يحتاج إلى ثنتين مكررة. وهكذا بدأ به شيئا فشيئا حتى قضى عليه في مجلسه. فمن أراد أن يفكر بالتعرض للقرآن فالله جل وعلا يهلكه ويقضي عليه ويفضحه ويسلط عليه من شاء من عباده مؤمنا أو كافرا. فإن لم تفعلوا ما تستطيعوا أن تأتوا بسورة، ولن تفعلوا، يقول ما، فإن لم تفعلوا ولن، خبر الأول، يقول إنكم ما تستطيعون، لن تستطيعوا، ولن تستطيعوا في المستقبل أبدا. فلن للنفي في المستقبل، ولن تفعلوا فأتوا بسورة، وهذه فيها إعجاز وفيها تحدي وإعلام بالغيب. ولن تفعلوا ما فعل أحد، فاتقوا النار، أحذركم وأخوفكم، النار التي وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا وقودها الحطب والخشب، لا، هذه وقودها الناس والحجارة. وما هذه الحجارة؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حجارة الكبريت، حجارة شديدة الحرارة، منتنة سوداء، حرها شديد، أعدت هيئت وجعلت للكافرين. وهذه الآية فيها دليل لما قاله أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، والله أعلم بمكانهما. أعدت للكافرين، أعدت هيئت. وجاء أحاديث صحيحة تدل على ذلك، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، يعني تناظرتا، قالت الجنة في الضعفاء والمساكين، وقالت النار في الجبابرة والمتكبرون، فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما ملؤها. وجاء في الحديث الآخر أن النار اشتكت إلى ربها بقولها اشتد حري وأكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر. وإذا اشتد الحر قال عليه الصلاة والسلام فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء أن الجنة في السماء وأن النار في أسفل السافلين، وفي هذا تخويف من الله جل وعلا لعباده وإنذار لهم بأنهم إن لم يطيعوه ويعبدوه ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فمآلهم مآل الكافرين.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن للنفي لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
أحكمت آياته ثم فصلت، آياته محكمة ومفصلة، وهو قد جاء من حكيم خبير، الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها، الخبير العالم بدقائق الأمور جل وعلا.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدي، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه.
الشعر يقال أعذبه أكذبه، يعني كل ما كان أبلغ في الكذب يكون أحلى وأحسن عند الناس.
وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرد أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على شيء. ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر، هي بيت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته.
يعني القصيدة الطويلة العريضة تجد فيها بيت واحد يخبر عن المراد كله ويكفي، والباقي كله حشو.
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهاية البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاليف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا. لا يخلق عن كثرة الرد،
يعني ما يتغير، مهما تردد القرآن تزداد بلاغته وفصاحته وحسنه عندك وشوقك إليه.
ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منهما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات. وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل ما معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دني، كما قال: فإنه خير يؤمر به، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه.
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، يعني هذا خطاب لك ولإخوانك المؤمنين، فأرعها سمعك، إنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات فيها الأمر بالخير والنهي عن الشر.
وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر.
يعني ما من نبي بعث إلا ويعطيه من الآيات ما يدل على صدقه، كل نبي ما يجرده الله جل وعلا من الآيات والمعجزات. يقول: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي معجزة خالدة بخلاف معجزات الأنبياء، فهي علامة على صدق النبي حال حياته وبعد مماته تنتهي. معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي في الحيض، هل يقع الطلاق أم لا على المطلق والمطلقة مراجعة المحكمة ليسمع القاضي من الطرفين ومن كان عندهم من شهود؟
يقول السائل: ما هي تفسير هذه الآيات وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وقوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟
يخبر الله جل وعلا عن جماعة من الجن أنهم قال بعضهم لبعضهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن منهم مسلمون ومنهم معتدون ظالمون جائرون. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني القاسط المعتدي الظالم الجائر هذا مآله إلى النار، فهو حطب من حطب جهنم.
يقول: ما حكم الصائم إذا بلع البلغم أو اللعاب؟
الصائم له أن يبلع ريقة، لكن يكره له أن يجمع ريقه في فمه ويبلعه. فاللعاب من نوع الريق، فإذا كان يمشي تلقائيا ويبلعه تلقائيا فلا يضره، لكن الذي يكره يكره كراهية ولا يفطر جمعه ثم بلعه. والنخامة والنخاء إذا لم تصل إلى الفم وبلعها فلا تؤثر على صيامه.
يقول: إذا صلى وفي أثناء صلاته نزلت قطرات من البول بغير قصد، ما حكمه؟
إذا تأكد من نزول قطرات البول وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز له أن يتم صلاته. وإذا لم يتأكد يعني شك، فالأصل الطهارة ولا يلتفت للشك.
يقول السائل: أتناول ثوم صباحا على الريق كل يوم لمدة 20 يوما، فماذا أصنع عند ذهابي إلى الصلاة في المسجد؟
الثوم ليس محرما، وكذلك البصل والكراث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل من هذه من حضور المسجد. قال العلماء: له أن يأكل، لكن إذا أكل فلا يأتي إلى المسجد، يعني مباشرة بعد أكله. وأما بعد إذا أكله ليلا وذهبت رائحته فلا حرج عليه، لكن ما يحسن بالمسلم أن يأكل الثوم أو البصل أو الكراث ويذهب إلى المسجد، لأنه يؤذي بهذا المصلين، ويكفيه تأديبا وردعا حرمانه من فضيلة الجماعة، لأنه إذا منع من فضيلة الجماعة، منع من الجماعة من الذهاب إلى المسجد، فاتت عليه فضيلة الجماعة، والجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فإذا أكل هذه الأشياء علاج فهو معذور حينئذ، إلا أنه إن أمكن أن يأكلها غير وقت الصلاة وقرب وقت الصلاة ويحضر الجماعة فذلك خير له. وإن لم يمكنه إلا هذا وبقيت أثر الرائحة معه فهو حينئذ لا يحضر الصلاة، ولا يقال إنه فعل محرم، لكن حرم من الخير الكثير، حرم نفسه.
يقول: ما حكم من دبر مملوكه وعليه دين؟
دبر مملوكه وهو عليه دين، ما يجوز له ذلك، لأنه يجب عليه أن يحرص على براءة ذمته، إلا إن كان عنده وفاء لدينه، عنده عقار، عنده أملاك، عنده أشياء تسدد الدين، فله أن يدبر مملوكه. وتدبير المملوك أن يعتقه عن دبره، يعني عند موته.
يقول: بعض الناس يرفعون أيديهم عند الركن اليماني يكبرون عندها كما يكبر عند الحجر الأسود، هل هذا صحيح؟
الوارد عند المرور بالركن اليماني الاستلام دون الإشارة إليه ودون التقبيل، فهذا هو الوارد فيما أعلم، أنه يستلم إن تيسر ولا يقبله ولا يشير إليه إن لم يتيسر له استلامه، وإنما الإشارة عند الحجر الأسود. فأركان البيت شرفه الله 4: الركن الذي فيه الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه حسب ما يتيسر. الركن اليماني يستلم، الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حج معاوية رضي الله عنه وطاف بالبيت ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، استلم معاوية الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ما هذا يا معاوية؟ يعني كيف تستلم الأركان الأربعة؟ قال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال: صدقت. فرجع معاوية مع ابن عباس على أنه ما ينبغي الزيادة على ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول السائلة: ما حكم صلاة المرأة في النقاب والقفازين؟
تصلي المرأة بالنقاب والقفازين وبجميع ما يستر بدنها، إنما المرأة نهيت عن لبس النقاب والقفازين إذا كانت محرمة ولم تكن بمرأة من الرجال الأجانب، فتكشف الوجه ولا تلبس القفازين شراب اليدين. فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب غطت وجهها ويديها وجميع بدنها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها ويديها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. يقول: أحب قراءة واستماع لبعض سور القرآن خاصة المدنية منها عن غيرها، فهل هذا الفعل فيه شيء من النفاق؟ أقول: القرآن كله حق وكله كلام الله، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كان القراءة للتعبد فالقرآن كله سواء وكله متعبد فيه، ولا يجوز إن في القرآن ولا يجوز أن يقال إن في القرآن شيء ما يصلح أن يقرأ في الصلاة، كما يظن بعض العوام والجهلة أنه ما يصلح أن تقرأ تبت يد أبي لهب وتب في الصلاة ونحو ذلك، هذا جهل، لأن هذا كلام الله وكله قرآن. وإنما إذا كانت محبة المرء لقراءة الآيات المدنية لأن فيها تشريع وأحكام ويحب أن يتأمل الأحكام ويستنبط منها لمعنى من المعاني فلا لوم عليه، يعني كأن يأخذ آيات أو سور من القرآن يتأملها ويتدبر ما فيها مثل بعض السور أو بعض الآيات، فلا لوم عليه في هذا. ولا ينبغي أن يكون يميز بعضها على بعض إلا لمعنى، يعني كأن تكون مثلا سورة الإخلاص تحبها لأن فيها صفة الباري جل وعلا، سورة قل يا أيها الكافرون تحبها لأن فيها البراءة من الكفار، سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا تحبها لأن فيها إنذار وتحذير وإخبار بفناء الدنيا وغير ذلك من الأمور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، من اشتهر جنونه أو كذبه أو عرف أنه كاذب معلوم لدى الخاص والعام، هذا ممكن أن يكون مخرف يقول هذا قرآن، يأتي بكلام هذيان ويقول هذا قرآن، مثل ما ورد أن مسيلمة الكذاب لما نزل به عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه، فنزل ضيفا عند مسيلمة لأنه معروف عمرو من قادة ومن كبراء قريش، فقال له مسيلمة الكذاب: ماذا نزل على صاحبكم أخيرا؟ قال: نزل عليه سورة عظيمة قليلة الآيات عظيمة الإعجاز. ما هي؟ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي رواية أنه قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصنت مسيلمة ساعة كأنه يوحى إليه، وقال رفع رأسه وقال: أنا أنزل علي مثلها. قال: ماذا؟ قال: نزل علي يا وبر يا وبر، إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر نقر. ماذا تقول يا عمرو؟ أي قرآن وقرآن صاحبكم؟ هو ضيف عنده عمرو لكن عربي. ماذا تقول؟ أيهم أحسن؟ قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. ما يحتاج، ما جاء من وهو في داره وفي ضيافته، عارف فرقا شتان بين هذا هذيان، كلام سخيف. وقد يقوم إنسان مثلا مجنون أو في عقله شيء ويأتي بكلام يقول هذا قرآن أو هذا مثل القرآن أو نحو هذا، لا عبرة به، لكن ممن ينظر إليه وقادر على نظم الكلام الحسن، ما يأتي أحد يقول أنا آتي بمثل القرآن أبدا. والله جل وعلا حمى هذا القرآن وحفظه من كل من أراد أن يمد يده إليه بسوء، لأنه جل وعلا تكفل بحفظه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذلك ما يروى أن شخص جاء إلى أحد الأمراء وقال له: إن عندي مشروع اختصار القرآن حتى يسهل حفظه ويكون في متناول اليد، لأن فيه آيات مكررة وفيه قصص مكررة، فأنا أريد أن أختصره. قال: قدم لنا ما عندك لننظر فيه، فإن استحسناه قدمناه للعلماء لينظروا فيه. فقدم ما عنده في اختصار آيات كثيرة من القرآن بزعمه أنها مكررة ولا حاجة إلى تكرارها، فنظر إليه وقال: قبل أن نقدم مشروعك هذا للعلماء نريد أن نطبقه على نفسك أنت أول، أنت أحق به قبل الناس كلهم، لك عينان تكتب واحدة، اخلع واحدة، خلعها المأمور، لك يدان تكفي واحدة، اخلع واحدة أيها المأمور يخلع، في يدك الأخرى خمس أصابع، ما في حاجة إلى خمس أصابع، تكفي واحدة، اخلع الأربع الزائدة المكررة، لك رجلان نقطع واحدة وتكتفي بواحدة، ما يحتاج إلى ثنتين مكررة. وهكذا بدأ به شيئا فشيئا حتى قضى عليه في مجلسه. فمن أراد أن يفكر بالتعرض للقرآن فالله جل وعلا يهلكه ويقضي عليه ويفضحه ويسلط عليه من شاء من عباده مؤمنا أو كافرا. فإن لم تفعلوا ما تستطيعوا أن تأتوا بسورة، ولن تفعلوا، يقول ما فإن لم تفعلوا ولن خبر الأول يقول إنكم ما تستطيعون لن تستطيعوا ولن تستطيعوا في المستقبل أبدا فلن للنفي في المستقبل ولن تفعلوا فأتوا بسورة وهذه فيها إعجاز وفيها تحدي وإعلام بالغيب ولن تفعلوا ما فعل أحد فاتقوا النار أحذركم وأخوفكم النار التي وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا وقودها الحطب والخشب لا هذه وقودها الناس والحجارة وما هذه الحجارة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حجارة الكبريت حجارة شديدة الحرارة منتنة سوداء حرها شديد أعدت هيئت وجعلت للكافرين وهذه الآية فيها دليل لما قاله أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن والله أعلم بمكانهما أعدت للكافرين أعدت هيئت وجاء أحاديث صحيحة تدل على ذلك بمثل قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار يعني تناظرتا قالت الجنة في الضعفاء والمساكين وقالت النار في الجبابرة والمتكبرون فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكليكما ملؤها وجاء في الحديث الآخر أن النار اشتكت إلى ربها بقولها اشتد حري وأكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر وإذا اشتد الحر قال عليه الصلاة والسلام فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وجاء أن الجنة في السماء وأن النار في أسفل السافلين وفي هذا تخويف من الله جل وعلا لعباده وإنذار لهم بأنهم إن لم يطيعوه ويعبدوه ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فمآلهم مآل الكافرين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن للنفي لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
أحكمت آياته ثم فصلت آياته محكمة ومفصلة وهو قد جاء من حكيم خبير، الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها، الخبير العالم بدقائق الأمور جل وعلا.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدي، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه.
الشعر يقال أعذبه أكذبه، يعني كل ما كان أبلغ في الكذب يكون أحلى وأحسن عند الناس.
وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرد أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على شيء. ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر، هي بيت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته.
القصيدة الطويلة العريضة تجد فيها بيت واحد يخبر عن المراد كله ويكفي، والباقي كله حشو.
وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهاية البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا. لا يخلق عن كثرة الرد،
يعني ما يتغير، مهما تردد القرآن تزداد بلاغته وفصاحته وحسنه عندك وشوقك إليه.
ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منهما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات. وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل ما معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دني، كما قال: فإنه خير يؤمر به، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه.
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه، يعني هذا خطاب لك ولإخوانك المؤمنين، فأرعها سمعك، إنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات فيها الأمر بالخير والنهي عن الشر.
وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر.
يعني ما من نبي بعث إلا ويعطيه من الآيات ما يدل على صدقه. كل نبي ما يجرده الله جل وعلا من الآيات والمعجزات يقول: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي معجزة خالدة بخلاف معجزات الأنبياء، فهي علامة على صدق النبي حال حياته، وبعد مماته تنتهي. معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي في الحيض، هل يقع الطلاق أم لا على المطلق والمطلقة مراجعة المحكمة ليسمع القاضي من الطرفين ومن كان عندهم من شهود؟
يقول السائل: ما هي تفسير هذه الآيات وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون وقوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟
يخبر الله جل وعلا عن جماعة من الجن أنهم قال بعضهم لبعضهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. الجن منهم مسلمون ومنهم معتدون ظالمون جائرون. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني القاسط المعتدي الظالم الجائر هذا مآله إلى النار، فهو حطب من حطب جهنم.
يقول: ما حكم الصائم إذا بلع البلغم أو اللعاب؟
الصائم له أن يبلع ريقه، لكن يكره له أن يجمع ريقه في فمه ويبلعه. فاللعاب من نوع الريق، فإذا كان يمشي تلقائيا ويبلعه تلقائيا فلا يضره، لكن الذي يكره كراهية ولا يفطر جمعه ثم بلعه. والنخامة والنخاعة إذا لم تصل إلى الفم وبلعها فلا تؤثر على صيامه.
يقول: إذا صلى وفي أثناء صلاته نزلت قطرات من البول بغير قصد، ما حكمه؟
إذا تأكد من نزول قطرات البول وجب عليه أن ينصرف، ولا يجوز له أن يتم صلاته. وإذا لم يتأكد يعني شك، فالأصل الطهارة ولا يلتفت للشك.
يقول السائل: أتناول ثوم صباحا على الريق كل يوم لمدة 20 يوما، فماذا أصنع عند ذهابي إلى الصلاة في المسجد؟
الثوم ليس محرما، وكذلك البصل والكراث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل من هذه من حضور المسجد. قال العلماء: له أن يأكل، لكن إذا أكل فلا يأتي إلى المسجد يعني مباشرة بعد أكله. وأما بعد إذا أكله ليلا وذهبت رائحته فلا حرج عليه. لكن ما يحسن بالمسلم أن يأكل الثوم أو البصل أو الكراث ويذهب إلى المسجد، لأنه يؤذي بهذا المصلين، ويكفيه تأديبا وردعا حرمانه من فضيلة الجماعة، لأنه إذا منع من فضيلة الجماعة، منع من الجماعة من الذهاب إلى المسجد، فاتت عليه فضيلة الجماعة، والجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فإذا أكل هذه الأشياء علاج فهو معذور حينئذ، إلا أنه إن أمكن أن يأكلها غير وقت الصلاة وقرب وقت الصلاة ويحضر الجماعة فذلك خير له. وإن لم يمكنه إلا هذا وبقيت أثر الرائحة معه فهو حينئذ لا يحضر الصلاة، ولا يقال إنه فعل محرم، لكن حرم من الخير الكثير، حرم نفسه.
يقول: ما حكم من دبر مملوكه وعليه دين؟
دبر مملوكه وهو عليه دين، ما يجوز له ذلك، لأنه يجب عليه أن يحرص على براءة ذمته، إلا إن كان عنده وفاء لدينه، عنده عقار، عنده أملاك، عنده أشياء تسدد الدين، فله أن يدبر مملوكه. وتدبير المملوك أن يعتقه عن دبره، يعني عند موته.
يقول: بعض الناس يرفعون أيديهم عند الركن اليماني، يكبرون عندها كما يكبر عند الحجر الأسود، هل هذا صحيح؟
الوارد عند المرور بالركن اليماني الاستلام دون الإشارة إليه ودون التقبيل، فهذا هو الوارد فيما أعلم، أنه يستلم إن تيسر ولا يقبله ولا يشير إليه إن لم يتيسر له استلامه، وإنما الإشارة عند الحجر الأسود. فأركان البيت شرفه الله 4: الركن الذي فيه الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه حسب ما يتيسر، الركن اليماني يستلم، الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حج معاوية رضي الله عنه وطاف بالبيت ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، استلم معاوية الأركان 4، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ما هذا يا معاوية؟ يعني كيف تستلم الأركان 4؟ قال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال: صدقت. ورجع معاوية مع ابن عباس على أنه ما ينبغي الزيادة على ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول السائلة: ما حكم صلاة المرأة في النقاب والقفازين؟
تصلي المرأة بالنقاب والقفازين وبجميع ما يستر بدنها، إنما المرأة نهيت عن لبس النقاب والقفازين إذا كانت محرمة ولم تكن بمرأة من الرجال الأجانب، فتكشف الوجه ولا تلبس القفازين شراب اليدين. فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب غطت وجهها ويديها وجميع بدنها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها ويديها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. يقول: أحب قراءة واستماع لبعض سور القرآن خاصة المدنية منها عن غيرها، فهل هذا الفعل فيه شيء من النفاق؟ أقول: القرآن كله حق وكله كلام الله، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كان القراءة للتعبد فالقرآن كله سواء وكله متعبد فيه، ولا يجوز أن في القرآن ولا يجوز أن يقال إن في القرآن شيء ما يصلح أن يقرأ في الصلاة، كما يظن بعض العوام والجهلة أنه ما يصلح أن تقرأ تبت يد أبي لهب وتب في الصلاة ونحو ذلك، هذا جهل، لأن هذا كلام الله وكله قرآن. وإنما إذا كانت محبة المرء لقراءة الآيات المدنية لأن فيها تشريع وأحكام، ويحب أن يتأمل الأحكام ويستنبط منها لمعنى من المعاني، فلا لوم عليه. يعني كأن يأخذ آيات أو سور من القرآن يتأملها ويتدبر ما فيها مثل بعض السور أو بعض الآيات، فلا لوم عليه في هذا. ولا ينبغي أن يكون يميز بعضها على بعض إلا لمعنى، يعني كأن تكون مثلا سورة الإخلاص تحبها لأن فيها صفة الباري جل وعلا، سورة قل يا أيها الكافرون تحبها لأن فيها البراءة من الكفار، سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا تحبها لأن فيها إنذار وتحذير وإخبار بفناء الدنيا، وغير ذلك من الأمور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.